إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في من كان قبلكم آتاه الله مالا وولدا، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. قبل ما أستمر بالحديث أبدأ بشرحه أولاً بأول بعون الله تعالى. في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة رجل في الأمم السابقة، قد يكون في أمة بني إسرائيل أو غيرها. ماذا يقول فيه عليه الصلاة والسلام؟ يقول: هناك رجل الله تعالى أنعم عليه بمال كثير وأولاد كثيرين، كان أولاده كلهم ذكور، كان أولاده ذكورا، فهذا الرجل آتاه الله مالا وولدا، فلما نزل به الموت جمع أولاده كلهم حوله فقال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ لما نزل به الموت جمع أولاده وسألهم هذا السؤال: إن يا أولادي كيف كانت معاملتي لكم كأب؟ أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. قولوا له: والله نشهد يا أبي إن كنت من أحسن الآباء، أكرمتنا، أطعمتنا، سقيتنا أحسن طعام، أحسن شراب، علمتنا بأحسن الجامعات، ما رأينا منك سوءا قط. قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. قال: هذا بالنسبة لكم، كنت لكم خير أب، أما بالنسبة لي وبالنسبة لربي فإني لم أعمل في حياتي خيرا قط. حياتي لا صليت ولا صمت ولا تصدقت ولا فعلت خيرا قط. طيب لماذا يقول هذا لأولاده حين موته؟ نسمع بقية القصة بعون الله تعالى. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، حتى إذا كان يوم ريح عاصف أو يوم ريح عاصف فأزروني فيها، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه. ثم أخذ مواثيقهم على ذلك. الأب مهد لأبنائه بهذا الكلام، إنه كيف كنت معكم؟ قولوا له: خير أب. فقال لهم: بالنسبة لي وبالنسبة لآخرتي ولربي فإني لم أعمل في حياتي خيرا، لذلك بدي أطلب منكم وصية وتعطوني العهود على تنفيذها. فالأولاد قالوا: شو وصيتك يا أبي؟ ماذا يقول لهم؟ قال: إذا أنا مت فما تخلوا جسدي تدفنوا بالتراب، إنما أحرقوه، ما بس تحرقونه، حتى إذا صار فحما تدقونه، حتى يصبح جسدي رمادا فتاتا ذرات، ورغم هذا لا تدفنوني في الأرض. ثم لما تنتظر يوم فيه ريح في عاصفة قوية فتأتون بهذا الرماد، رماد جسدي، فتلقونه تنشروه في الريح. لماذا كل هذا؟ يقول حتى لا يجمعني الله عز وجل، حتى لا يقدر الله على جمعي، لأني أعلم لو أن الله تعالى جمعني وأحياني من جديد في الآخرة فسوف يعذبني عذابا شديدا، فأريد أن أفلت من عقاب الله وأفلت من العذاب ومن الحساب، لأن كل هالنعم ما شكرتها وأكيد الله سيعذبني. لذلك أتمنى منكم تفعلوا بهذا حتى لا يجمعني الله يوم القيامة. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول أبو سعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات فعلوا به كما ذكر. يقول فلما مات أبوهم أحرقوه ثم سحقوه ثم أزروه في يوم ريح عاصف، مثل ما طلب منهم الأب فعلوا تماما. نتابع، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى للأرض اجمعي ما فيك منه فإذا هو رجل قائم. هنا الله تعالى يوحي إلى الأرض، وهذا الوحي أو الإيحاء إخوة الإسلام لم يكن الآن أو في أيام، إنما سيكون يوم القيامة كما قال أهل العلم. يوم القيامة يوم يبعث الله تعالى الناس الأجساد من قبورها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ماذا سيفعل الله به يوم القيامة. يقول فأوحى الله إلى الأرض أن اجمعي ما فيك منه، أمر الله تعالى الأرض تجمع هذه الذرات وهذا الرماد من كل أنحائها حتى يصبح رجلا قائما كما كان في الحياة الدنيا. قال أن اجمعي ما فيك منه فإذا هو رجل قائم، فهنا وهذا كما ذكر سيكون يوم القيامة، ولكن الرسول يخبر به عما سيكون يوم القيامة. فإذا هو رجل قائم فقال الله تعالى له أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ أيها العبد لماذا فعلت ذلك عند موتك؟ لماذا أمرت بحرقك وكذا وكذا؟ فقال مخافتك يا رب. قال والله ما فعلت هذا إلا خوفا من حسابك ومن عذابك. قال مخافتك يا رب، فتلقاه الله برحمته فغفر الله تعالى له. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لنا هذه القصة إلا لحكم وإلا لعبر وإلا لفوائد، فنأتي بإذن الله تعالى على بعض هذه الفوائد. ولا شك أن هذا الحديث حديث صحيح، بس قبل ما نأتي على فوائده في إشكال أشكل على الناس في هذا الحديث، أنه هذا الرجل يعني أنكر قدرة الله عز وجل، أنكر القدرة، يعني لما يقول لأولادي احرقوني حتى الله لا يتمكن من جمعي، معناته أنكر قدرة الله على إحياء الموتى وعلى جمع الأجساد والعظام بعد أن كانت رميما. ومع هذا في آخر الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله سيغفر له يوم القيامة، فكيف يكون ذلك؟ إنسان إذا أنكر الإنسان القدرة صار كافرا، والكافر لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف أجاب العلماء عن هذا الإشكال في هذا الحديث؟ أجاب أظهر، يقول ابن حجر رحمة الله عليه، أظهر الأقوال عند أهل العلم أن هذا الرجل كان مؤمنا، الرجل كان عنده إيمان بقدرة الله عز وجل، وكان موحدا لا شك، كان يؤمن أنه لا إله إلا الله. الأمم من قبلنا المؤمنون كانوا يؤمنون لا إله إلا الله، كان موحدا وكان يؤمن بقدرة الله على جمع الأموات وأحياء الأموات وأحياء العظام. ولكن لما نزل به الموت من شدة خوفه من الموت وخوفه من الحساب وخوفه من العذاب، غلب الخوف على عقله حتى ما عاد يدري ما يقول، غلبت شدة الخوف على عقله، صار مثل السكران لا يدري ما يقول، فلذلك لم يؤاخذه الله تعالى بهذا الكلام اللي صدر منه قبل وفاته، لأن قاله في حالة مثل حالة السكران ما يدري، لا يمتعد الإنسان مجنون، ما عاد يدري ما يخرج من فمه، وما عاد يدري ما يقول، وما عاد يدري ما يصنع. ولكن الله يعلم أنه كان موحدا ويؤمن بقدرة الله عز وجل، لذلك تلقاه الله برحمته. هذا جواب الإشكال في الحديث. طيب ما هي الفوائد؟ لا شك النبي أخبرنا يا إخوة الإسلام الحديث من أجل الفوائد ومن أجل العبر. طيب نبدأ بالفوائد واحدة تلو الأخرى بعون الله. الفائدة الأولى، يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من مصير هذا الرجل، من لا تكون مثله. إن كأن النبي يقول لنا ما تكون مثل هذا الرجل، يعمل كل شيء من جهده للحياة الدنيا، ما عنده هم إلا الحياة الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام ما يكون واحد منكم مثل هذا الإنسان، ما عنده هم إلا الحياة الدنيا، إلا أنه يكون يعيش أحسن حياة ويربي أولاده أحسن تربية ويعيشهم أحسن حياة ولا يلتفت لآخرته. بعدين لما يقع في الموت، لما يأتيه الموت يندم أشد الندم ويتحسر أشد الحسرة، وحين لا تنفعه حسرته ولا ينفعه ندمه. حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من مصير، من مثل مصير هذا الرجل. الله تعالى يقول في القرآن يحذر المسلمين من هذا المصير، يقول تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الآيات يقول تعالى ألهاكم التكاثر أي شغلكم جمع المال وجمع الدنيا، والتكاثر أي تكسير الجمع، الجمع مليون دولار ثم مليونين ثم مليارات ولا يشبعون. ألهاكم التكاثر أي انشغلتم بجمع الحياة الدنيا، والتكسير تكسير الجمع، تكسير حتى تسبقوا الآخرين، هذا ما عنده مليار أنا لازم يكون عندي مليارين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أي انشغلتم بجمع الحطام، حطام الحياة الدنيا، حتى صرفكم هذا الهم وهذا العزم عن طلب الآخرة، ما فكرتوا بالآخرة، كان كل حياتكم تفكرون بالدنيا. فلما نزل بكم الموت وزرتم المقابر ندمتم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أي انشغلتم بالدنيا عن طلب الآخرة حتى نزل بكم الموت وصرتم من أصحاب القبور، كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون حين الموت وفي القبر وفي الآخرة سوء عاقبتكم بسبب انشغالكم بالدنيا عن الآخرة وعن طلب الآخرة. لذلك في حديث رواه الإمام الترمذي وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، ما يقول فيه عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول عليه الصلاة والسلام المسلم العاقل اللي لا يشتغل فقط للدنيا إنما يشتغل أيضا لآخرته، يقول يا ليتني قدمت لحياتي الحياة الحقيقية الآخرة يا أخي الإسلام، لأن هي الحياة الطويلة الأبدية. يقول تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الحقيقية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، إنسان العاقل مسلم العاقل اللي يحاسب نفسه في الدنيا ويستعد للقاء الله. أما الإنسان الغافل والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني، بيشتغل في الدنيا ما يريد، يتبع الشهوات المحرمة وبيقول إن شاء الله بكرة الله بيغفر لي مثل ما بيغفر لغيري، وتمنى على الله الأماني. وفي حديث آخر روى ابن ماجه حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل، أي المؤمنين عند الله أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام أحسنهم خلقا، ما قال أكثرهم صلاة، قال أحسنهم خلقا. ثم سأله سؤالا ثانيا قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأي المؤمنين أكيس، أي المؤمنين أعقل، أكثرهم ذكاء وعقلا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا لما بعد الموت، أولئك الأكياس، أولئك الأذكياء، بيعرفوا في موت في آخرة يستعدون لها. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية من هذا الحديث أن يا أخي هذا الرجل كان لا شك موحدا مسلما، يعني يؤمن بلا إله إلا الله وما عمل خير في حياته. طيب لما نزل به الموت المفروض الإنسان في هذه الحالة لا يجزع، يعني ينزل الإنسان بالموت لو كان على معصية الإسلام المفروض لا ييأس، لا ييأس من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما ييأس من رحمة الله. فهو هذا المسكين يعني بدل ما أنه عنده معاصي طيب وما عمل خير جميل، بس ختم حياته بمعصية أشد المعاصي، ختم حياته بمعصية أشد، يأس من رحمة الله، شك في قدرته. ولولا أن الله تداركه برحمته وغفر زلته هذه وجعل الله تعالى في حكم اللي قاله وهو نسيان أو غافل أو سكران أو مجنون، لولا أن الله تداركه برحمته لكان مخلدا في النار. فالإنسان في لما ينزل به الموت مهما كان يا أخوة الإسلام على معصية الله، كان عنده معاصي كثيرة ومهما كان مقصرا، عليه أن يحسن الظن بربه. في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاثة أيام، ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم إذا نزل الموت بكم أن يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. شو يقصد النبي عليه الصلاة والسلام إحسان الظن بالله؟ أن يغلب على ظنه أن الله سيغفر له مهما كان. إنسان عاصي مقصر ما عمل شيء خير، مع هيك عند الموت يعتقد أنه يا أخي معليش الله سيتجاوز عني، الله غفور رحيم، أن الله يغفر لي. هذا اسمه إحسان الظن بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يحسن الظن بالله. وفي حديث قدسي يقول الله تعالى فيه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يقول تعالى في حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أي إذا ظن أني سأغفر له فسأغفر له، وإذا ظن أني أعذبه سأعذبه. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله غيره لا يحسن العبد ظن بربه عند موته إلا أعطاه الله ظنا، وذلك أن الخير بيده. لذلك يا أخوة الإسلام من هنا ذهب العلماء إلى أن اللي يكونون عند الإنسان حين موته من أهله، مرته، وليده، جيرانه، رفقاته، عليهم أن يبشروه، ما يقنطوه أبدا مهما كان عاصي، ببشروه بالرحمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا رأيتم الرجل بالموت فبشروه. يعني ذكروا أحاديث الرحمة. ليش؟ يقول حتى يلقى ربه وهو حسن الظن به. أما إذا كان حيا فخوفوه. إذا كان إنسان بده يرجع يعيش مثل يقولوا مريض بس بده يستقيم، خوفه، لو شفت المرض بسبب معاصيك كذا تخوفه. أما إذا عرفته ميت بشره برحمة الله. إذا رأيتم الرجل بالموت فبشروه. ليش؟ إذا بشرته بحديث الرحمة بيصير يعتقد أن الله سيغفر له، وهذا الاعتقاد ينفعه، فالله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي به فيغفر الله تعالى له. لذلك شوف من الناس، بعض الناس عنده فقه، ما عنده عمل صالح، عنده فقه. الحجاج بن يوسف معروف كم كان من الظالمين، كم قتل من الصالحين، رجل من الأمة، من أيام الخلفاء الأمويين، كان ظالما، كان حاكما ظالما، قتل كثيرا من الصالحين. ومع هذا لما نزل به الموت، شوف الكلمة اللي أثرت عنه ماذا يقول. يقول: اللهم إن أعدائي يظنون أنك لن تغفر لي، اللهم فلا تفعل. شوف هالكلمة، كان مجرم. حتى الحسن البصري بيقول: لو جاءت كل أمة بفاسقها وجئناهم بالحجاج لغلبناهم. إنها أفسق واحد بكل الأمم من شدة قتله، إسرافه في قتل الناس خاصة الصالحين. ومع هيك لما نزل به الموت ماذا يقول؟ يقول: يا رب أعدائي بظنوا أنك لن تغفر لي، يا رب ما ترد عليهم واغفر لي، اللهم فلا تفعل. لذلك من أكبر المصائب يا أخوة الإسلام، من أكبر المصائب أن الإنسان حين موته إذا ما كان عنده علم يبتلى بزوار جهلة أو بأولاد جهلة، يسيرونه في معصيته، مثل هذا المسكين اللي ذكرنا قصته، هذا الرجل يعني قالوا الأولاد احرقوني وكذا، فهن دغري صدقوا، مفروض ما يسيروه. لا يا أبي شو بدك هالقضية، أنت ما عملت خير قط، بس ما أنك مسلم، ما أنك واحد قد يغفر لك، الله غفور رحيم، ما بيروحوا بيصدقوا بيروحوا بيعملوا وصيته، يا أدي وصية أبي، بيروحوا بيحرقوا بيسروا، يفعل كل شيء وفيه معصية ويسير أباه في يأسه وقنوطه، هذا خطأ. لذلك الأهم شيء الناس اللي يحضرون عند الميت يكون عندهم فقه، أهم شيء يبشروه ما يأسوا من رحمة الله عز وجل. روى الإمام القرطبي رحمة الله عليه في كتاب التذكرة، روى قصة جميلة عن أحد التابعين اسمه أبو غالب. ماذا يقول أبو غالب؟ يقول: كنت أختلف إلى أبي أمام الباهلي بالشام، كنت من فترة لفترة أزور الصحابي أبا أمام الباهلي، أزوره في بلاد الشام. يقول: مرة رحت زرته، كان عنده فتى يعني شاب من جيراني كان مريضا، فدخلت معهم. يقول: كنت أختلف إلى أبي أمام الباهلي بالشام حتى دخلت يوما على فتى مريض من جيراني أبي أمامة. يقول: كان مرة زرته فكان جوره مريض، شاب صغير عمره 16 سنة، مريض وصغير عم يودع، فقال لي: أبو أمامة روح معي. قال له: نروح معك ما نشوف. يقول أبو غالب: ماذا وجد عنده؟ يقول: فوجدت عنده عمه، يقول للفتى، يقول: يا عدو الله، ألم أمرك؟ ألم أنهك؟ يقول أبو غالب: فوجئت أنه الولد عم بيموت وعنده عمه، ظهر أبوه كان ميت الولد، فعمه شو عم يقول له؟ عم بأنبه يبهدله، عم بيقول له: يا فلان أنت عدو الله، ما كنت أقول لك روح صلي، ما كنت أقول لك روح على المسجد، ما كنت أقول لك كذا، أنت رايح لفلان، رايح على الأهي، رايح كذا، يا عدو والله ألم أمرك؟ ألم أنهك؟ هذا لا يقال عند الموت، عند الموت تبشير بالرحمة. فالفتى سبحان الله كان الله فتح على قلبه. ماذا قال لعمه وهو عم يبهدله؟ قال له: يا عماه، أرأيت لو أن الله دفعني إلى أمي فكيف كانت صانعة بي؟ قال له: يا عم، بدي أسألك سؤال، لو أن الله تعالى لم يحكم علي بمعاصية ووكل أمي أن تحكم علي، هي تقضي علي بجنة أو بنار، شو برأيك أمي بتحكم؟ شوف هذا السؤال الجميل. فعمه طبعا قال له: ستدخلك الجنة، طبعا أمك بتفوتك أول واحد على الجنة، قال: تدخلك الجنة. فقال له الفتى، قال: يا عماه، والله إن الله أرحم بي من والدتي. قال: إذا أمي هيك فالله أرحم بي من والدتي، أنا ماني أكلان هم. قال له: أنا ماني أكلان هم، الله غفور سيغفر لي، سيعاملني أحسن مما تعاملني أمي. أبو غالب لما سمع الحوار صار يعني متشوفا أنه شو هالفتى. فلما مات قبض الفتى، يقول: فدخلت مع عمه إلى قبر، نزلت مع عمه إلى قبره. أبو غالب صار بده يشوف هالفتى شو هالإيمان. فلما مات الفتى أو عمه نزل عم يسويه بالقبر، فنزل معه، يقول: فإذا بعمه يصيح من الفزع. يقول فجأة هو عم بيسوي الميت، عم بيضبطه بالقبر، يقول صاح العم صيحة. فقلت له: مالك؟ شو بك؟ شو صار فيك؟ قال: والله لقد رأيت قبر هذا الفتى ملئ نورا وفسح له فيه. يقول: هذا ابن أخي، رأيت قبره ملئ نورا وفسح له فيه، فلذلك فزعت. فهذه آية أخوة الإسلام من آيات الله، يريها الله تعالى لهذا العم حتى يؤمن بأنه عند الموت إنسان يحسن الظن بالله عز وجل. كما ذكرت إخواني أنه أكثر ما يبتلى الإنسان عند موته بناس الزوار جهلة ما يحسنون التصرف. أنا كنا صغارا في السن، أذكر امرأة كانت تسكن قرب جامع عثمان بن عفان، هذه المرأة نزل بها الموت، وهذه المرأة مسكينة ظاهر ما كانت تصلي وما كانت يعني على عمل صالح، فماذا طلبت من أهلها وهي تموت؟ وقلت لهم: افتحوا لي غنية لأم كلثوم. يأست، قلت لك: هلأ أنا بدي توب، هلأ عند الموت الله ما بيقبل توبتي. فرايح علي برايح علي، خليني اسمع غنيه قبل ما اموت. قلت له افتحوا لي غنيه لام كلثوم. فاهلها ادمان جهله، روحوا فتحوا لي غنيه لام كلثوم بدل ما يبشروها بالرحمه. لا هي فلين، معلش اصبري، والله غفور رحيم. فدعوا لي غنيه لام كلثوم فماتت عليها، بدل ما يفتحوا لها قران، بدل ما يلقنوها الشهاده. قل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. ان حول هو عم بيموت قل له ذكروا لا اله الا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وجبت له الجنه. وجبت له الجنه، شو ما كان عامل. من كان اخر كلامه لا اله الا الله وجبت له الجنه، شو ما يكون عامل. هيك ذكر الا معلش، شو ما كنت عملتي قولي لا اله الا الله وشوفي الجنه. لذلك ما يقنط الانسان الميت من الرحمه. في حديث قدسي رواه الامام الترمذي وحسنه شيخنا الالباني، يقول الله سبحانه وتعالى فيه، يقول: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا ابالي. يقول تعالى للانسان، يقول له: يا ابن ادم مهما كنت عامل في حياتي اذا رجوت رحمتي فاعطيك اياه. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. الله يقول للانسان خاصه عند الموت: لو كان ذنوبك مليت الارض بين الارض والسماء ثم بصدق قلت يا رب اغفر لي لغفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بكراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بكرابها مغفره. يقول تعالى: يا عبد الله بس ما تكون مشرك في نهايه حياتك، لا تكون مشركا، تموت على لا اله الا الله موحدا لله. لو اتيتني بكراب الارض خطايا، ملء الارض خطايا، سآتيك بملئها مغفرة. بس المؤمن الإنسان يموت على التوحيد. شو التوحيد؟ تعلق القلب بالله، تعلق القلب بالله. إذا واحد نزل بالموت أوعى يا أخي الإسلام يعمل مثل بعض الصوفية: يا جيلاني يا بدوي إياكم هذه الدعوات الضالة، يصرفونكم عن الجنة بها. بتقول يا رب عند المصيبة: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يجي بتقول يا رب، بيجوا عم بيعلموا الناس، بيعلموهم الشرك، لكن ما هي مالنا إلا كلمة توحيد، أرجع عمل نعمله نلقى الله به. هذه الكلمة حتى هذه عم يصرفونا عنها، باللي قول يا حسين أو يا فلان أو يا جيلاني أو يا بدوي، ما بينفعك، لا ينفعك إلا الله، لا ينفعك إلا الله، تتعلق به. وإذا مسكم الضر في البحر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. لا ينفعك إلا الله عز وجل، ما بينفع. لذلك هذا معنى لا إله إلا الله، تمسكوا بها. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. آخر فائدة يا أخوة الإسلام، لو أطلت قليلا، لأن فائدة مهمة، فائدة الثالثة، أنه الإنسان، هذه أحاديث التبشير وساعة الرحمة تكون للإنسان عند موته، نخبره بالأحاديث. إذا إنسان إسه عايش وشاب وعنده صحته ما منقله هالأحاديث. يقول ابن عباس: إذا رأيتم الرجل بالموت فبشروه حتى يلقى الله أحسن الظن بربه، وإذا كان حيا فخوفوه. إنسان إذا إسه عنده صحة وعافية منقول لا، نذكر له أحاديث الوعيد، الوعيد التخويف، حتى ما يقولك اوف ما دام مغفور لي ولا اله الا الله، وانا بقول لا اله الا الله خلص بقى مش ما بدي. لا، واذا رايتموه حيا فخوفوه. لذلك ابن عباس كان فقيها رضي الله عنه. في مره اجى واحد ساله، انسان ساله قال له: انا اذا انسان قتل انسانا مؤمنا هل له توبه؟ قال له: ابدا ما له توبه. في واحد عم يسمع الفتوى، بعد كم يوم اجى واحد ساله: انسان قتل انسان مؤمنا، اذا قتل مؤمنا هل له توبه؟ قال له: نعم، ما يصرفه عن توبه الله عز وجل، ما يصرفه. قال له: فهذا اللي عم يسمع الفتويتين من يوم ليوم تغيرت الفتوى، قال له يا امام انت امبارح قلت له ما لك توبه وجاك وقتين قلت له لك توبه، شو القصه؟ قال له اللي سالني اول مره رايت في عينيه القتل، ما كان اسا قاتل بده يقتل، فعم ياخذ فتوى قبل ما يقتل انه في الي توبه حتى لو قلت له اخلص منه، فقال له ما لك توبه حتى يمنعه عن قتل. اما الاخر فرايت في عينيه الندم قتل، ما بدي يأس من رحمة الله كنت لك توبة. لذلك الإنسان في الحياة يخوف. لذلك يا أخوز الإسلام اليوم الناس بتسأل إنه يا أخي ليش نحن صار مصيرنا هاي، خاصة أهل السنة، هالذل اللي نعيشه، الفقر، الجوع، ما لنا وزن، ما بس في لبنان لك في كل العالم ما عاد للسنة وزن إلا من رحم الله. السبب يا أخوز الإسلام اللي نحن الآن منشوفه بحياتنا، الناس قل الخوف من الله في قلوب الناس، ما في خوف. الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن يبين أن الناس اللي يمكنهم في الأرض أول وصف عندهم عندهم خوف من الله عز وجل. يقول تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قل تعالى لما وعدنا الرسل وأتباع الرسل بالتمكين في الأرض قال الشرط ولا أسكننكم الأرض من بعدهم بشرط ذلك الوعد لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، اللي يخاف من الله. لذلك الناس اليوم عندنا الخوف من الله قليل، في ناس بيقتلوا بعض بعض على شربة مي، بيقتلوا على صفة سيارة، بيقتلوا على 1000 ليرة، بيقتلوا بعضهم على نظرة، على مسبة، بيقتلوا بعضهم. طيب كيف الله بده يمكننا في الأرض؟ وأكل المال الحرام لا تسأل عنه، لا تسأل، لأن الدولة غابت سلطتها شوي بتلاقي الناس فجرت على بعض البعض، احتكار وغش وقتل وظلم واغتصاب وتشبيح. طيب كيف الله بده يمكننا؟ يتصور انه نحن الان بهذا الفجور واستمنا ممكنين، لو استمكننا وصار عندنا قوه عسكريه لكنا فجرنا اكثر. الله تعالى بيقول لا امكن الا الخائفين اللي يخافون من الله، الا القانتين، الا الصادقين. نسال الله تعالى ان يجعلنا من الصادقين الخائفين القانتين. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، إلقنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، اللهم إلقنا وأنت راض عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا ضعفنا، استر ضعفنا، اجبر كسرنا، أعنا على من ظلمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله.